الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم،
بسم الله. تعالوا تعالوا،
أقول نحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. بإذنه تبارك وتعالى نشرح في هذا اللقاء القصيدة المشهورة بقصيدة اللامية لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، المتوفى سنة 28 و700 من الهجرة. الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مر بمحن كثيرة لأجل أن أهل البدع أظهروا له العداوة، وكانت البدع متفشاة في تلكم الأزمنة وفي تلكم البقاع على وجه الخصوص، فكان كثيرا ما يسأل رحمه الله عن العقيدة الصحيحة. وقد سئل رحمه الله مرارا وتكرارا عن مسائل في العقيدة على وجه الخصوص وعن الاعتقاد على وجه العموم، فكان رحمه الله جل اهتمامه وعظيم عنايته في بيان التوحيد وأهميته، وذلك لأن التوحيد الذي هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وبالربوبية وبالأسماء والصفات، هذا التوحيد هو الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، و الله تبارك وتعالى أمر ونهى كل ذلك إقامة للتوحيد، وأخبر وأخباره كلها صدق لأجل تقرير التوحيد ولأجل إثبات وتثبيت التوحيد. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يهتم بالتوحيد أيما اهتمام، ومن أراد أن يعرف أهمية التوحيد فلينظر إلى القرآن الكريم، بماذا فتح الله تبارك وتعالى بماذا افتتح الله تبارك وتعالى كتابه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ليس في أول سورة في الفاتحة أي أمر أو نهي، وإنما فيها الأمر بالتوحيد والإخبار عن التوحيد والإخبار عن الله تبارك وتعالى وكيف نوحده جل وعلا والطريق الموصل إليه. وهكذا في كثير من سور القرآن نجد أن العناية العظيمة للقرآن الكريم هو لأجل التوحيد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله إن القرآن كله في تقرير التوحيد، في تقرير التوحيد، لأن الإنسان المسلم إذا اعتقد أن الله خالقه ورازقه ومالكه ومدبره وتقرر هذا في قلبه تقررا ثابتا بحيث يشهده في قلبه ويراه في بصيرته، فإنه يكون عابدا لربه جل وعلا، لا يهتم إلا به سبحانه وتعالى، لا يبالي بالناس لا مدحا ولا ذما ولا موافقة ولا مخالفة، إنما ينظر إلى أمر ربه تبارك وتعالى فيمتثل، وهذا هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. ومن تأمل في عظيم فعال ربه تبارك وتعالى، ونحن نرى أثر أفعاله جل وعلا في المخلوقات، من تأمل هذه المشاهدات والمرئيات والمسموعات والمحسوسات علم وتيقن عظيم وصف الباري تبارك وتعالى بقدرته وفي حكمته وفي علمه سبحانه وتعالى، حتى يتيقن الإنسان أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على كل حال، الآيات كلها في تقرير هذا المعنى، في تقرير معنى التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في دعوته بدأ بالتوحيد، وإخوانه الأنبياء من قبل بدأوا بالتوحيد، وذكر الله تبارك وتعالى هذا في القرآن، فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. التوحيد هو أصل الأصول وأس الأساس، وهو رأس مال المسلم، إذا لم يوجد لا ينفع الربح. ولذلك قال تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فالتوحيد، التوحيد لولا وجوده في الإنسان، لولا وجوده عند الإنسان لما صح منه أي عمل عند الرحمن. ولهذا سماه الله تبارك وتعالى بالشجرة المباركة، وسماه بالكلمة الطيبة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بدأ دعوته بالتوحيد وأنهى دعوته بالتوحيد، وكان يرسل الرسل بالتوحيد. لما أرسل رسولا إلى هرقل وإلى عظيم الروم وإلى كسرى عظيم الفرس وإلى المقوقس عظيم مصر، بأي شيء أرسل الرسل؟ ماذا كان مكتوبا في الرسالة؟ لم يكن فيه شيء مما يقوله الناس مما يتعلق بدنيا الناس، وإنما فيه الإقرار بأصل الأصول والدعوة إلى أصل الأصول. كل هذه الرسائل المرسلة كان المحور الذي يدور عليه، المحور الذي تدور عليه هذه الرسائل هو التوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين. إذن أول شيء دعاه إلى الإسلام، وحقيقته الانقياد لله تبارك وتعالى بالتوحيد. وشيخ الإسلام رحمه الله سئل في عقيدته عما يتعلق بتوحيد الألوهية، فألف رسالة معروفة في معنى الألوهية والتعبد، وهي رسالة العبودية. وسئل رحمه الله عن شبهات متعلقة في توحيد الربوبية، فألف رسالة عظيمة بمسمى الرد على البكري والرد على الأخلاقي. وسئل رحمه الله عما يفعله بعض الناس من الشرك ويسمونه توسلا، فألف فيه رحمه الله رسالة سماها بالقاعدة العظيمة، قاعدة جليلة في بيان التوسل والوسيلة. وسئل رحمه الله عما يتعلق بالأسماء والصفات ومجمل اعتقاد السلف، فألف رحمه الله الرسالة المشهورة بالعقيدة الواسطية. وسئل رحمه الله عما كان يعتقده السلف في مسائل التوحيد والإيمان، فألف رحمه الله رسالته المشهورة بالحموية. وسئل رحمه الله عن شبهات تعلق بها بعض الناس لا سيما أهل الكلام في باب الأسماء والصفات، فألف رسالة عظيمة وهي رسالة التدبرية. وسئل رحمه الله عن العقائد الباطلة المنحرفة، فألف رسائل عظيمة في تجليها وتبيانها وضلالات هذه العقائد. ومن أعظم كتبه في هذا الباب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ورسالته المشهورة منهاج السنة في الرد على القدرية ومن وافقه. وكذلك ألف رسائل في الرد على ابن سبعين وأمثاله من غلاة المتصوفة المعتقدين بالحلول والانتحار. إذن شيخ الإسلام رحمه الله جهوده كلها منصبة في نشر التوحيد، وهكذا يجب على طالبات العلم وطلاب العلم، على المدرسين والمدرسات، على المعلمين والمعلمات، على أئمة المساجد، أن يكون جل اهتمامهم هو توحيد الله تبارك وتعالى. لأن من مات على التوحيد يرجى له الخير، ومن مات على غير التوحيد والله لو كان له أمثال الجبال حسنات لا يقبل الله ذلك منه. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا جعله الله هباء منثورا؟ لأنهم عملوا أعمالا بغير التوحيد. هذه مقدمة أردت تنبيه نفسي وإياكم وإياكن إلى أهمية الاهتمام بالتوحيد، وأن نجعله أولى الأولويات، أولى الأولويات، وأن نجعل التوحيد هو منطلق الدعوة، وأن نجعل التوحيد أصل الأصول، أينما نذهب فهو المحور الذي عليه ندور وإليه ندعو. ونسأل الله أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد. هذه الرسالة التي بين أيدينا وهي القصيدة اللامية هي في حقيقتها جواب لسؤال ورد لشيخ الإسلام رحمه الله على وزن الأبيات الشعرية باللام، على حرف قافية اللام. يسأله السائل عن معتقده وعقيدته، فأتى رحمه الله بهذه الأبيات التي لم تصل إلى العشرين، وبين رحمه الله بيانا شافيا كافيا عقيدة أهل السنة والجماعة وكيفية الاعتقاد الصحيح. فيقول رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. هنا الندى فيه لسائل معين، وهو الذي سأله على صورة أبيات شعرية. ويجوز للإنسان أن يجعل جواب الاعتقاد الصحيح لسائل مفترض يفترضه في الذهن: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. المذهب والعقيدة قال بعض العلماء إن معناهما واحد، لأن المذهب اسم مفعول من أذهب يذهب مذهبا، فالمذهب من ذهب يذهب مذهبا، فالمذهب هو المكان الذي يسير إليه الإنسان أو اسم الزمان. ولكن هنا المقصود: يا سائلي عن مذهبي، أي عن طريقتي التي أنا أسلكها، سبيلي الذي أنا أسير إليه. وفي العرف أصبح كلمة المذهب مشهور بالمذاهب الفقهية، وكلمة العقيدة مشهور بالعقيدة الاعتقاد الإيمان والتوحيد. الصواب أن كلمة المذهب يصح إطلاقه على المذهب الفقهي وعلى المذهب العقدي، فيقال هذا مذهب السلف وهذا مذهب الخلف، هذا أمر سائغ. ولكن كما نقول إن الاصطلاحات ربما تخصص بعض المعاني اللغوية. ولو سألنا سائل ما مذهب السلف الصالح في الفقه مثلا، ما مذهب الصحابة، ما مذهب التابعين، ما مذهب تبع التابعين قبل وجود المذاهب الأربعة، هذا هو مذهب الذي كان عليه الصحابة وكان عليه التابعون وكان عليه تبع التابعين، هذا هو مذهبنا. مذهبهم قال الله قال الرسول، وإذا استشكل عليهم شيء يسألون العلماء، ما فيهم أحد يقال له هذا بكري وهذا عمري أو هذا عثماني أو هذا علوي، لأنهم ما كانوا يرون الانتساب إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إلى الإسلام. وأما مجرد الانتساب إلى المذاهب الفقهية فهذا أمر جائز ولا ينكر، وإنما المنكر هو التعصب. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. العقيدة فعيلة بمعنى المفعول يعني المعتقد. أنت تسألني عن معتقدي، ما معتقدي؟ يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، أي عن معتقدي. والمعتقد هو الأمر الذي يعتقده الإنسان في الله تبارك وتعالى أو في الرسل أو في الأنبياء أو في الملائكة أو في الكتب أو في اليوم الآخر أو في القدر خيره وشره، هذا هو المعتقد. العقيدة كلمة تطلق، ربما تكون تطلق على العقيدة الصحيحة، ولذلك يقال عقيدة المسلمين وعقيدة النصارى، فتطلق على العقائد الباطلة أيضا، حالها حال الدين كما قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين. فكلمة الدين تطلق على الدين الحق وعلى الدين الباطل. لكن إذا عرف الدين، إن الدين عند الله الإسلام، فإذا عرف فالمقصود به المنزل من السماء. العقيدة، هذه العقيدة المقصود بها عن عقيدتي يعني عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجزى الله شيخ الإسلام خيرا، فإنه رحمه الله كثيرا ما تقول عليه المفترون وافتروا عليه الأفاكون، ولكنه رحمه الله أبان عن عقيدته في هذه الأبيات الوجيزة. إذا كانت العقيدة تساوي الإيمان والتوحيد، فلما سار العلماء إلى كلمة العقيدة بدلا عن الإيمان وعن التوحيد؟ هذا السير بسبب العرف، وإلا فلا شك أن كلمة الإيمان والتوحيد كلمتان شرعيتان، الإيمان الإسلام التوحيد، وهذه أمور جاءت فيها النصوص. وأما كلمة العقيدة وردت في النصوص بمعنى ما يربط عليه الإنسان قلبه، ما يربط عليه الإنسان قلبه، وهذا جزء من الاعتقاد، لأن الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، الإيمان عند أهل السنة والجماعة ليس هو ما في القلب فحسب، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل. التوحيد عند أهل السنة والجماعة إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالربوبية، إفراد الله بأسمائه وصفاته، فإذا فيه قسمان علمي وعملي. فقصر الاعتقاد على الأمور العلمية فقط هذا فيه نظر. لكن شيخ الإسلام رحمه الله لما أطلق هذه العبارة وعقيدتي، فمقصوده رحمه الله ليس هو المعنى العرفي، وإنما مقصوده المعنى اللغوي، وهو ما يربط عليه الإنسان قلبه من مسائل يترتب على هذه المسائل العمل. قال رزق الهدى من للهداية يسأل، وهذا من حسن صنيعه أن دعا لمن يسأل عن الهداية، ولذلك يقول العلماء إن من علامة المهتدين كونهم يسألون، من علامات المهتدين كونهم يسألون إذا جهلوا، وهم يستوضحون إذا استشكلوا، هذه من علامات المهتدين. قال رزق الهدى، وهنا بنى الرزق المجهول، ومعلوم أن الذي يرزق الهدى هو الله تبارك وتعالى. الهدى، الهدى والهداية، هدى يهدي هداية، والهداية مصدر من هدى بمعنى دل وبمعنى وفق، بمعنى أرشد وبمعنى وفق. فكلمة الهداية مصدر، الهداية مصدر تطلق على معنيين، على معنى علمي، على معنى عملي، وعلى معنى قلبي. رزق الهدى، من للهداية يسأل، رزق الهدى يعني العلم، العلم والتوفيق، العلم والتوفيق يعني العلم والعمل. ومعلوم أن رزق الله تبارك وتعالى الهداية يشمل الأمرين، يشمل أن يوفق الله العبد علما فيتعلمه، وعملا فيعمله. والهداية بمعنى الإرشاد والدلالة والعلم، هذا موجود في القرآن، موجود في السنة، يقوم به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يقوم به الصحابة، يقوم به العلماء والصلحاء في كل زمان ومكان. أما الهداية بمعنى العلم، أما الهداية بمعنى العمل، أو الهداية بمعنى التوفيق، فهذا لا يملكه إلا الله جل في علاه. ولهذا ينبغي الإنسان المسلم والمسلمة أن يكون دائم التذلل بين يدي الله تبارك وتعالى حتى يوفقه الله للعلم والعمل. والله تبارك وتعالى لم يطلب من نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره، الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء إلا العلم، فقال له: وقل رب زدني علما، لأن زيادة كل شيء مطغي، لأن زيادة كل شيء مطغي، وزيادة العلم يؤدي إلى الخشوع، يؤدي إلى الخضوع، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال رحمه الله: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. قوله اسمع كلام محقق، قد يقول قائل: كيف يمدح نفسه؟ يجوز للإنسان أن يمدح نفسه في حال الاتهام، والمدح المذموم هو المدح الذي يكون على سبيل الافتخار. المدح المذموم أن يمدح الإنسان نفسه هو المدح الذي يكون على سبيل الافتخار، أو على سبيل التكبر، أو على سبيل الترفع. أما ما كان لبيان الحق، إنه أنا محقق فخذوا عني العلم، فهذا أمر جائز، لا سيما إذا طعن الطاعنون وافترى المفترون. وقد جاء في القرآن الكريم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذا في حال عدم وجود الافتراء، هذا في حال عدم وجود الداعي. فلا ينبغي للإنسان أن يمدح نفسه ولا أن يزكي نفسه، لكن إذا وجد الداعي، كان وجدت التهمة، فحينئذ قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما اتهموا: دافعوا عن أنفسهم، دافعوا عن أنفسهم، دافعوا عن أنفسهم. فقد اتهم الأنبياء بأنهم سحرة، وبأنهم مجانين، وبأنهم فدافعوا عن أنفسهم، وبيّنوا أنهم قال: إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال نوح عليه السلام لما قالوا له: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، قال لهم: إن هذا من الله عز وجل. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دافعوا وبيّنوا يعني حقيقة أنفسهم حينما اتهموا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعلم أن تزكية النفس عند الحاجة أمر مقبول، لكن إذا كان بميزان معقول. يقول اسمع كلام محقق، شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله محقق في كل الفنون، فهو رحمه الله بحر لا ساحل له، هو رحمه الله نهر جار لا ضفة له، هو رحمه الله كل ما قيل عنه فهو فوق ذلك. كان رحمه الله محققا في الحديث، محققا في الفقه، محققا في العقيدة، محققا في الفرق، محققا في الأديان، محققا في العبادة. فهو رحمه الله جمع معنى التحقيق علما وعملا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. التحقيق حقيقته، حقيقة التحقيق، ما هو إخراج الكتاب ويكتبون عليه تحقيق فلان ابن فلان، ليس هذا التحقيق. التحقيق هو معرفة العلم بدليل العلم المشتبه بدليله وتمييزه عما اشتبه عليه. يقول اسمع كلام محقق في قوله، يعني لا يقول قولا إلا بعد أن يتحقق من أنه حق، والحق معناه الثابت، والحق معناه الواقع، والحق معناه الصادق. فكلمة محقق هذه تنطبق على ما كان حقا في نفسه، واقعا، صدقا، وعليه دليل. قال لا ينثني عنه ولا يتبدل، هذا فيه إشارة إلى أنه رحمه الله ثابت على ما تحقق منه، لأن العقائد لا يقبل التبديل والتغيير. على طالبات العلم وطلاب العلم أن يدركوا أن مسائل الاعتقاد مسائل غير قابلة للنزاع والنقاش والتبدل. بمعنى لا يصح أن يقول الإنسان أنا اليوم أعتقد هذا الاعتقاد وبكرة أشوف غيره بعتقد بتحول، لا، لا ينثني عنه ولا يتبدل. يجب على الإنسان أن لا ينثني عن العقيدة الصحيحة وأن لا يتبدل، لأن الريب والشك في باب الاعتقاد مردود. لذلك ينبغي على الإنسان الثبات. كان من علامات أهل السنة الثبات وعدم التبدل، ومن علامات أهل البدع أنهم يتبدلون ويتغيرون، وهذا رأيناه مشاهدا في هذه الأيام وفي هذه السنين وهذه الفتن. نرى أحدهم يقول بوجوب المظاهرة، وغدا يقول بتحريم المظاهرة، وبعد غد يقول لا أدري. لما هذا التحول؟ بسبب أنه لم يحقق ولم يكن محققا ولا مطلعا على عقائد أهل السنة والجماعة. فلذلك المحققون من أهل السنة والجماعة لا ينثنون عن اعتقادهم ولا يتبدلون. ثم إنه رحمه الله شرع في بيان هذا الاعتقاد، قال حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. هنا يرد سؤال، لماذا بدأ المصنف، لماذا بدأ الناظم رحمه الله أبياته وبيان عقيدته في ذكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ السبب في ذلك أن المبدأ من عند الصحابة دليل على صحة المنهج، فمن عرف قدر الصحابة وأعطاهم منزلتهم اتبعهم، وإذا اتبعهم لا يزل ولا يضل. إذا اتبع الصحابة الإنسان سلك مسلكهم، نهج منهجهم، سار على دربهم، قطعا سيصل إلى المراد. الناظم رحمه الله بدأ هذا النظم بترتيب بديع، بدأ بحب الصحابة لأن هذا هو الطريق والمنهج، ثم ذكر القرآن لأنه المصدر، ثم ذكر السنة لأنها الشارحة، ثم ذكر ما يتعلق بما في الكتاب والسنة من آيات الصفات لأنها المجلية لحقيقة ما نؤمن به من كمال ربنا تبارك وتعالى وجماله وجلاله. وكذلك بعد ذلك ما هو موقفنا ممن نبذ القرآن، وبعد ذلك تكلم عن مسائل هي من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وذكر منها الرؤية، وذكر منها أيضا النزول، وذكر من المسائل أيضا الميزان والحوض، ثم الصراط، ثم دخول الناس الجنة ودخول الناس النار، ثم ذكر مسألة القبر، ثم ختم العقيدة. هذا معناه من حيث البداية طريق الصحابة، حيث النهاية النجاة لمن اعتقد هذا الاعتقاد الصحيح، أو النار عياذا بالله لمن لم يسلك منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. حب الصحابة كلهم لي مذهب، حب الصحابة يجب أن يكون مذهبا لكلنا، ويكون حبنا لكلهم. حب الصحابة يجب أن يكون مذهبا لكلنا، وحبنا يجب أن يكون لكلهم. فلا يجوز أن نتخير بين الصحابة فنحب بعضا ونبغض بعضا، فنجد بعض الغلاة من الخوارج يكفرون عليا ويكفرون معاوية ويكفرون ويؤمنون ويحبون أبا بكر وعمر فقط، وأما عثمان وعلي ومن بعدهم فإنهم يكفرون بهم. ونجد الغلاة من الشيعة أيضا يفعلون كذلك، يؤمنون ويقرون ويحبون عليا والحسن والحسين وبعض الصحابة، ويكفرون أبا بكر وعمر وغيرهم. أما عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الوسط، حب الصحابة كلهم لي مذهب. ولماذا نقول حب الصحابة مذهب؟ لأن الإنسان إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يحب آله، وآله هم أصحابه، ويحب أهله وأهل بيته، زوجاته وذريته، ولو من جهة بناته، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له ذرية من صلبه. حب الصحابة كلهم لي مذهب، فنحبهم لحبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحبهم لأنهم أرشدونا إلى المسلك والمنهج الصحيح في الاعتقاد، ونحبهم لأنهم أوصلوا لنا هذا الخير. نتأمل في هذا الأمر، لو أن الصحابة جلسوا في بيوتهم كيف كان يصل الإسلام إلى الشرق والغرب؟ لو أن الصحابة ما أدوا الأمانة، نحبهم لأنهم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم، نحبهم لأن الله اصطفاهم واختارهم، نحبهم لأن الله ترضى عنهم فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ومودة القربى بها أتوسل. مودة القربى يعني المودة أيضا بمعنى المحبة، لكن الفرق بين الحب والود، يقول بعض العلماء أن هناك فرقا بين الحب والود، يقول الحب لا يكون إلا بمعنى القلب، وأما الود فهو حب وعليه يترتب العمل. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر في القرآن ما يكون بين الزوجين المؤمنين قال وجعل بينكم مودة ورحمة، ولم يقل حبا، لأنه ليس المطلوب فقط هو الأمر القلبي، المطلوب الأمر القلبي وزيادة وهو العمل الذي يدل على الود، والود أعم من الحب، والحب أخص. بعض الناس يبحث عن الحب فيضيع الود، وبعض الناس يدرك الود فلا يبالي بالحب، وهذا هو الصحيح. قال ومودة القربى يعني أني أتودد إلى أهل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في القرآن لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني كما جاء في الحديث في حديث غدير خم في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قام فينا خطيبا قبل أن يموت وقال أوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بكتاب الله، فما زال يوصي بكتاب الله، ثم قال وآل بيتي أوصيكم بآل بيتي خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصانا بأن نود القربى في أهله وفي زوجاته وفي آل بيته عمه العباس وكذلك أبناء عمومته علي وجعفر وعقيل وكذلك سبطه الحسن والحسين وابنته وزهراؤه فاطمة رضي الله تعالى عنها وبقية الآل جميعا. حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل. لما كان الود أعم، وكان من أسماء الله عز وجل الودود وليس من أسماء الله الحاب، وإن كان من صفات الله أنه يحب وأنه يحب جل في علاه، ولكن ليس من أسمائه الحبيب أو الحاب، وإنما من أسمائه الودود جل في علاه. قال ومودة القربى بها أتوسل. يقول مودة القربى بها أتوسل. ما معنى أتوسل؟ التوسل الواو والسين، التاء والواو والسين على وزن التوصل، أي أعمل عملا به أصل، أعمل عملا به أصل. إذن معنى توسل يعني توصل. طيب كيف نصل؟ كيف نصل إلى الله؟ هل نصل إلى الله بحبنا لذوات الصحابة وآل البيت؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الله أمرنا بحبه. إذن لما نمتثل الأمر نصل إلى الله عز وجل، فنتوسل بحبنا للصحابة وبحبنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحبهم فبحبي قد أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ومن هنا قال العلماء التوسل ينقسم إلى قسمين: توسل ممنوع وتوسل مشروع. التوسل الممنوع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التوسل الشركي، وهو أن الإنسان يعبد مع الله صنما أو قبرا أو وثنا أو ملكا أو نبيا ويقول هو يقربني إلى الله. هذا ما كان عليه أهل الشرك في قديم الزمان وحديثه. هذا التوسل ممنوع، كما جاء في القرآن أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. التوسل الثاني من الممنوع هو التوسل البدعي، وهو أن الإنسان يسأل الله بذوات الأنبياء أو بذوات الصالحين، فهذا لم يرد. لا يجوز للإنسان أن يقول يا ربي إني أسألك بجاه العالم أو بجاه الصالح فلان أو بجاه النبي فلان، لأن الله لم يشرع لنا هذا. هذا وجه. والوجه الثاني لأن هذا ليس هو عمل العبد، والعبد إنما يصل إلى الله بعمل يعمله وهو امتثال أمره واجتناب نهيه. إذن لا يمكن لنا أن نصل إلى الله لا بتوسل شركي ولا بتوسل بدعي. بأي شيء نصل إلى الله؟ كما جاء في القرآن الكريم وابتغوا إليه الوسيلة. كيف نبتغي إليه الوسيلة؟ بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وفي وقائع، وجاء في القرآن. أولا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته. مثلا يقول الإنسان رب اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم أعزني إنك أنت العزيز الحكيم، اللهم إنك رحمن رحيم فأنزل علينا الغيث، اللهم إن القلوب بين أصبعين من أصابعك فقلب قلبي على طاعتك. هذا توسل بأسماء الله وصفاته، وهو أعظم أنواع التوسل، وهو من أعظم ومن أدل ما يدل على توحيد العبد لربه تبارك وتعالى. النوع الثاني من التوسل المشروع أن يتوسل الإنسان إلى الله بعمله الصالح، مثل ما ذكر هنا شيخ الإسلام، توسل إلى الله بحبه للصحابة وبحبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مشروع. وجاء في القرآن: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا. أي شيء قدموه بين قولهم فاغفر لنا، قدموا عملهم الصالح وهو الإيمان بالرسل. إذن من التوسل المشروع أن الإنسان يقدم عمله الصالح. يقول: اللهم إني أسألك بحب لنبيك أن ترزقني شفاعته. يقول: اللهم إني أسألك بحب لنبيك أن ترزقني جواره، أن ترزقني الورود عليه على الحوض. اللهم إني أسألك بحب لآل بيت نبيك أن ترزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هذا أمر جائز. التوسل الثالث هو أن يتوسل الإنسان إلى الله بدعاء رجل صالح. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه أشياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله لهم، كما قال عكاشة بن محصن: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال: أنت منهم. وجاء في رواية قال: فدعا الله ثم قال: أنت منهم. إذن قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني فيه دلالة على أن الذي يطلب القرب من الله يسأل الله، ما هو يأتي بواسطة وشفعاء ويسألهم. أيهم أقرب، الذي يدعو الله ولا الذي يدعو الله بواسطة فلان؟ لا شك أن الأول هو الموحد والثاني عمله شرك. إذن التوسل المشروع عرفناه، والتوسل الممنوع عرفناه. ثم قال رحمه الله مبينا أن حب الصحابة لا يجعلنا حينما نحبهم كلهم لا يجعلنا أن لا نعرف لهم منازلهم، فحبنا للصديق ليس كحبنا لأحد الصحابة. نعم نحب كل الصحابة، لكن كل واحد منهم له قدر من المحبة. قال: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. يجب على المسلم أن يعتقد فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن ينزل كل واحد منهم القدر الذي أنزله الله. فالله تبارك وتعالى فضل أهل بدر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. ومما يدل على فضائل الصحابة على وجه الخصوص أن بعضهم أفضل من بعض، أن الله عز وجل فضل أهل بيعة الرضوان على من عداهم، فقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم الآية. والله عز وجل فضل السابقين من الصحابة على اللاحقين، فقال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. إذن لا بد للمسلم أن يعتقد أن الصحابة رضوان الله عليهم لكل واحد منهم قدر على وفضائل، لكن من حيث العموم نقول إن خيار الصحابة هم أهل بدر، ثم خيار الصحابة هم الذين أسلموا قبل فتح مكة، ثم خيار هؤلاء أعني الذين أسلموا قبل فتح مكة هم الذين بايعوا بيعة الرضوان، ثم خيار الخيار هم أهل بدر، ثم خاصة أهل بدر هم العشرة المبشرين بالجنة. وعلى الترتيب كما قال المصنف لك الناظم: لكنما الصديق منهم أفضل. فأبو بكر الصديق هو خير الصحابة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم يأتي بقية العشرة: أبو عبيدة ابن الجراح أمين الأمة، وطلحة بن عبيد الله، والزبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعبد الرحمن ابن عوف، وسعيد ابن زيد، وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم. لكنما الصديق منهم أفضل. الصديق هو أبو بكر، واسمه عبد الله، وقيل عتيق، وهو ابن أبي قحافة، وكان من خواص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الإسلام، قبل البعثة وبعد البعثة، وقبل الهجرة وبعد الهجرة، وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته، حتى جعله الله جارا لرسول الله حتى بعد الممات. وهذه والله منقبة عظيمة ما أدركه فيها أحد وما شاركه فيها أحد. لكنما الصديق منهم أفضل، لا يدانيه أحد، لا يقاربه أحد. حتى مرة حصل بينه وبين عمر شيء، وكان المخطئ هو أبو بكر، فجاء أبو بكر يعتذر من عمر، فلم يقبل عمر العذر فرجع، فخاف عمر أنه إذا أغضب أبو بكر أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك أسرع إلى بيت الصديق فلم يجده، وإذا بالصديق قد ذهب إلى رسول الله يخبره أنه أخطأ في حق عمر، ثم اعتذر له فلم يقبل منه. فلما جاء عمر، يقول أبو بكر: فلما جاء عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: ولستم بتاركين لي صاحبي. ثم بدأ يعدد فضائل الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر يقول: يا رسول الله، والله إني كنت له أظلم. إذن الصديق رضي الله عنه له فضائل كثيرة جدا تفوق فضائل أحد الصحابة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال: أيها الناس، سدوا كل خوخة إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر. وقال: أيها الناس، ما منكم من أحد له منة عليه، ما أحد له منة عليه إلا أبا بكر. فقام الصديق وقال: المنة لله ولرسوله. إذن المنهج الذي يجب اتباعه في الاعتقاد هو أن نحب الصحابة وأن نعرف قدرهم، فنسير بسيرهم بحبنا لهم، ونعرف قدرهم فنتبع العلماء منهم، وإذا أجمعوا على شيء ليس لنا أن نخالفهم. قال الإمام الشافعي: قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: هذا دليل على وجوب اتباع السلف إذا اتفقوا على شيء. أما إذا اختلف الصحابة، رضوان الله عليهم، فالأمر كما قال سفيان وغيره: إذا اختلفوا فليس لنا أن ننكر، وإنما نحن نرجح ونبين أن هذا القول أرجح من هذا القول، ونسير بسيرهم ونقبل الخلاف الذي حصل بينهم بصدر رحب ولا نحجر واسعا. ثم قال رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. هذا اعتقاد عظيم. بعد أن عرفنا كيف نسلك، كيف ننهج، الآن حينما نسلك هذا المسلك وهو منهج الصحابة، من أين نستقي علمنا؟ نستقي علمنا من القرآن. طيب، القرآن هذا كلام من؟ قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، أي أنه كلام الله. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قوله: وأقول في القرآن، القرآن يجوز فيه الهمز القرآن، ويجوز فيه عدم الهمز القرآن، وكان الشافعي رحمه الله ينكر همزه ويقول إنما هو القرآن. والقرآن هنا بمعنى العلمية، علم واسم لكتاب الله عز وجل الذي فيه كلامه، لذلك قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ولكن ينتبه طالب العلم وتنتبه طالبة العلم أن كلمة القرآن تأتي في القرآن بمعنى المصدر، كما قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يعني شنو؟ يعني قراءة الفجر، يعني قراءة الفجر. لكن هذا غير معرف، إذا جاء معرفا فالمقصود به العلمية، كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الموجود بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته. أما إذا جاء كلمة قرآن نكرة فإنه يحتمل أن يكون المراد القرآن المنزل الذي هو العلم، ويحتمل أن يكون المراد قراءة العبد، ويحتمل أن يكون المراد قراءة العبد. وهنا قوله وأقول في القرآن المقصود به العلمية، الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله الموجود بين دفتين المتعبد بتلاوته. ما الذي جاء في القرآن في الحديث عن القرآن؟ الذي جاء في القرآن في الحديث عن القرآن كلام عظيم. أسماء القرآن جاوزت 60 اسما، أوصاف القرآن جاوزت 100 وصف، كل ذلك لأنه كلام الله. والأمر كما قال بعض السلف فضل كلام الله على كلام الناس كفضل الله على سائر الخلق، ولا يوجد مقارنة أصلا. وكل عاقل لو يتمعن كلام الله يدرك الفرق بين كلام الله وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أوتي جوامع الكلم، فكيف لو قارنا كلام الله بكلام غير النبي؟ لا شك أن هناك فرقا عظيما. فهو الكريم المنزل، هو اسم الضمير يرجع إلى القرآن، من أسماء القرآن الكريم، والكريم اسم للقرآن ووصف للقرآن. لماذا القرآن؟ لماذا القرآن الكريم المنزل؟ لماذا القرآن كريم؟ لأن من كرمه أنه يرشد إلى الله تبارك وتعالى، أنه مرشد إلى الله، أنه مرشد إلى رضوان الله تبارك وتعالى، أنه محذر من طرق الغواية، محذر مما يؤدي إلى النار، فهذه من دلالات الكرم. فهو الكريم المنزل، المنزل اسم مفعول، من الذي أنزله؟ الله، كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إذن القرآن منزل، الله أنزله بواسطة جبريل عليه السلام، كما قال الله قل نزله روح القدس من ربك بالحق. يجب على المسلم أن يعتقد أن هذا القرآن الموجود بين دفتي المصحف هو كلام الله، وليس كما يقوله من يقوله من علماء البدع والضلالة أن هذا القرآن الموجود ليس هو كلام الله وإنما هو مخلوق الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. القرآن كلام الله، كما نحن نقول الأحاديث كلام رسول الله فالقرآن كلام الله، وكلام رسول الله وكلام الخلق مثلهم يكون مخلوقا، فكلام الخالق لا يكون مخلوقا. يقول رحمه الله وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. هذه أيضا من مسائل الاعتقاد المهمة، وهي كيفية الاستدلال، كيف يستدل طالب العلم؟ أيستدل طالب العلم بالعقل؟ أيستدل طالب العلم بالمنطق والفلسفة؟ أيستدل طالب العلم بالذوق والوجد؟ والله أنا أشعر أن هذا شيء زين، والله أنا أحس أن هذا شيء طيب. ومتى كان شعورك أو حسك هو ميزانا في دين الله تبارك وتعالى؟ هذا من ضلالات الناس اليوم، يقولون بالتجربة عرفنا أن هذا الحجر ينفع، يقولون نحن نحس أننا إذا وضعنا هذا الخاتم فإنه ينفعنا وتطمئن نفوسنا. سبحان الله، متى أصبح الاعتقاد تابعا للتجارب أو تابعا للحس أو للشعور؟ لو كان الاعتقاد تابعا للتجارب أو تابعا للحس والشعور لما كان ثم داعٍ إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب، لكن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليتبع. لذلك الاعتقاد مصدره الدين، الإيمان، التوحيد مصدره قال الله، قال المصطفى، قال المصنف الناظم، وأقول قال الله جل جلاله. يعني وقت الاستدلال حينما أنا أعتقد، أعتقد بناء على ما في كلام الله، ما أقول إلا قال الله، لا يقول قال أفلاطون ولا قال أرسطو طاليس ولا قال فلان ولا قال فلان تعالى، لا، يقول قال الله جل جلاله. وهذه علامة وميزة من علامات المتبعين للسلف. ما هي ميزتهم؟ أنهم يقولون قال الله قال رسول الله، هذه ميزتهم. لا يسندون الأقوال إلى أحد غير الله ورسوله، وأقول قال الله جل جلاله، لأن الله أنزل القرآن لنعتقد بما فيه، لنستدل به، لنجعله حجة، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والقرآن حجة لك أو عليك. قال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. نعم، يعني إنسان المسلم الذي يتبع منهج الصحابة يقول قال الله، قال المصطفى الهادي صلى الله عليه وسلم، والمصطفى صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صفات رسل الله. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وليس المصطفى اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهادي صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اسما من أسمائه. أسماء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معروفة، هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام، أنه مصطفى، يعني الله اصطفاه واختاره واجتباه، وهو الهادي بمعنى المرشد الذي يرشد ويدل، هنا الهادي بمعنى العلم أنه يرشد ويدل، وليس هادي بمعنى يوفق، الذي يوفق هو الله تبارك وتعالى. قال ولا أتأول، هذا شيء عظيم، أننا حينما نسمع القرآن قال الله نقبله كما هو، قال رسول الله نقبل الحديث كما هو، لا نتأول. ومعنى التأويل المنفي هنا، ومعنى التأويل المنفي هنا هو التأويل الباطل. ما الفرق بين التأويل الباطل والتأويل الذي يصح؟ الفرق أن التأويل الذي جاء وصفه في القرآن قال الله تبارك وتعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وقال جل وعلا وفي قصة يوسف عليه السلام قال هذا تأويل رؤياي من قبل. إذن التأويل في هذه المعاني كما يقول ابن جرير رحمه الله، والتأويل في هذه الآية يعني التفسير. إذن التأويل بمعنى التفسير هذا ليس منفيا، هذا ليس مذموما، هذا ممدوح ومطلوب، لكن ما علامته؟ علامة هذا التأويل أنه يؤكد المعنى الذي جاء في القرآن والسنة، يؤكد المعنى الذي جاء في هذه الآية وفي هذا الحديث. أما التأويل المنفي فهو التأويل الباطل، وهو الذي يسميه العلماء بالتحريف ويسميه بالتخريف، وهو أن الإنسان يأتي إلى آية ويريد أن يؤولها فيثبت معنى ضد ما أثبته الله. مثلا الله يقول في كتابه جل في علاه جداري يريد أن ينقض، فهو يقول الجدار لا ينقض، الله يقول ينقض ويقول لا ينقض، هذا تأويل باطل. يجب عليه أن يقول الجدار ينقض، لكن كيف انقضاضه؟ انقضاضه ميله وقربه إلى السقوط، هذا تفسير مقبول. أما أن يقول جدارا يريد أن ينقض، الجدار لا ينقض، إذن لماذا الله قال جدارا يريد أن ينقض؟ قال هذا بمعنى المجاز، هذا كلام باطل لا يقبله أهل السنة والجماعة. لما يأتي إنسان ويقول في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يأتي إنسان ويفسر يقول إن الله خلق آدم بيديه الشريفتين الكريمتين كما يليق بجلاله وجماله سبحانه وتعالى. هذا التفسير نقبله. إذا جاء إنسان وقال معنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بقدرتي أو بنعمتي، إذن هل لله يد؟ يقول لا، نقول هذا لا نقبله، لأنك أنت نفيت ما أثبته القرآن. هذا لا يسمى تأويلا، هذا يسمى تحريفا. إذن عرفنا الفرق بين التأويل المقبول والتأويل المردود. ثم قال وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. آيات الصفات وهي الآيات التي تتحدث عن صفات الله تبارك وتعالى، الألف واللام هنا للعهد الذهني، أي آيات الصفات آيات صفات الله، مثل ما جاء في القرآن ويبقى وجه ربك فجاء ذكر الوجه، ومثل قوله تبارك وتعالى والسماوات مطويات بيمينه فجاء ذكر اليمين، قال قبضته يوم القيامة فجاء ذكر القبض، وجاء في القرآن الرحمن عرش استوى، وجاء في القرآن وجاء ربك، وجاء في القرآن هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. فهذه صفات الله تبارك وتعالى. جميع آيات الصفات أمرها، ما معنى أمرها؟ يعني أثبتها وأنقلها وأعتقدها كما جاءت عمن أمرها حقا، يعني ثابتا معناه، ثابتا معناه من غير تأويل ولا تحريف ولا تغيير كما نقل الطراز الأول. طبعا التفسير هذا المعنى مطلوب، ما في بأس. لو جاءنا إنسان وقال لنا والله أنا ما أعرف إيش معنى أن الله عز وجل يجيء، نقول يجيء معروف وهو عكس الذهاب، فهذا المعنى نفسر ما في بأس. إذن أمرها حقا أي ثابتا في نفسه ومفسرا مدركا لمعناه، وإن كنا نجهل كيفيات صفات الله فهذه مسألة أخرى. كل صفات الله معلومة لنا معنى، مجهولة لنا كيفا. قال حقا كما نقل الطراز الأول. الطراز الأول من الصحابة والتابعين وتبع التابعين قبل وجود المخرفة، المحرفة كجهم بن صفوان الترمذي ذاك الأعجمي الذي غير الدين باسم الديانة وهو يريد هدم الإسلام والشريعة وكان مجوسيا. فيجب علينا أن نحذر ونكون على طريقة الطراز الأول، والطراز بمعنى الجيل، الجيل الأول، وهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم رحمهم الله ورضي عنهم. إذن آيات الصفات عند أهل السنة والجماعة هذه تثبت ومعانيها معلومة لنا وكيفياتها مجهولة عندنا، هكذا ثبت عن السلف. وكل إنسان عنده أدنى شك في هذا المعنى ماذا يفعل؟ هل ينظر في كتب المتأخرين؟ لا، نقول إن كنت منصفا انظر إلى كتب المصنفات العقدية المتقدمة، انظر ماذا قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية، ماذا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي، ماذا قال أئمة السنة في عقائدهم المضمونة في كتب السنة مثل كتاب الإيمان للبخاري، كتاب التوحيد للبخاري، المقدمة لابن ماجه، كتاب السنة لأبي داود، كتاب الإيمان للإمام مسلم، ومقدمة الدارمي رحمه الله في سننه، وهكذا تعرفين وتتيقنين أن ما كان عليه السلف الصالح هو إثبات هذه الصفات بدون تحريف ولا تخريف. قال وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، يعني أن الإنسان إذا جاء إلى حديث يقول هذا حديث ما نقبل، لا، منهج أهل السنة والجماعة أن الحديث إذا جاء من طريق النقلة فنحن ننظر في عهدتها إلى نقلتها، فإن كانوا ثقاتا أثباتا نصونها ونثبتها عن كل ما يتخيل. إذن عند أهل السنة والجماعة الحديث إذا جاء لا ينظرون هل هذا حديث متواتر أو أحد، إنما ينظرون هل هو حديث ثابت أو لا، فإن كان ثابتا فإنهم يثبتونه، فإن كان ثابتا فإنهم يثبتونه بغض النظر، ويثبتون معناه بغض النظر هل هو متواتر أو ليس بمتواتر. إذن هم يثبتون هذه الأحاديث، ولكنهم يصونون هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات عن كل ما يتخيل. لذلك كان من عقائدهم أن الإنسان يثبت هذه الصفات إثبات وجود لا إثبات التكييف. احفظنا هذه العبارة، أهل السنة والجماعة يثبتون آيات وأحاديث الصفات إثبات وجود لا إثبات التكييف، بمعنى أنهم يثبتون معانيها ولا يخوضون في كيفياتها، بل يقولون كل ما يقع في الخيال فالله على خلاف ذلك وهو الكريم ذي الجلال والإكرام. لا يجوز للإنسان أن يتخيل ربه على صورة كذا أو كذا، لا يجوز هذا، وإنما يعتقد ما جاء في النصوص بدون تخيل، وإلا وقعنا فيما وقع فيه اليهود من التشبيه أو فيما وقع فيه النصارى من التخبيط. قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر. قبحا من القباحة، وهي كلمة ذم تقال لمن يستحقه، لمن نبذ القرآن. هنا أتى بالقرآن غير مهموز على قول الشافعي حتى يستقيم الوزن، ومعنى نبذ القرآن يعني وراءه أي ألقاه وراءه، جعل القرآن وراءه. الأصل أن القرآن إمام، الأصل أن القرآن إمام، حتى قال بعض المفسرين بإمام مبين قال القرآن، بإمام مبين قال القرآن. القرآن إمام، ينبغي للإنسان أن يقتدي به، يجعله أمامه، يقول له يمين يمين، يسار يسار، أمام أمام، قف يقف. هذا معنى الإمام، القرآن إمام بالنسبة لأهل السنة والجماعة. أما أهل البدع فإنهم جعلوا القرآن وراءهم، إمامهم عقولهم، إمامهم عاداتهم، إمامهم حسيسهم، إمامهم ما عليه أئمتهم. هذا الضلال بعينه. قال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من أعظم هجر القرآن، ها، من أعظم هجر القرآن هجر اعتقادي ما دلت عليه. هذا أعظم أنواع هجر القرآن، أن الإنسان يهجر ما دل عليه القرآن من الاعتقاد الصحيح، أو يعتقد الإنسان عياذا بالله أن القرآن ليس فيه طريقة عقلية صحيحة، أو يعتقد الإنسان أن القرآن ليس فيه دليل على مسائل الاعتقاد، الاعتقاد يؤخذ من المنطق أو من الفلسفة عياذا بالله. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر. ها، يعني نحن نقول في الاستدلال في العقائد قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة رضوان الله عليهم، ويجي هذا الرجل الذي جعل عقله أمامه أو جعل شيوخه أمامه، إذا استدل يقول مثلا قلنا له إنا نقول قال الله الرحمن على العرش استوى، قال الله ثم استوى على العرش في 6 آيات من القرآن الكريم، وجاء في القرآن الكريم إليه يصعد الكلم الطيب يخافون ربهم من فوقهم، نقول قال الله، قال الرسول، أحاديث كثيرة تدل على أن الله فوق المخلوقات جل وعلا فوق العرش، هو يقول لا 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 ما نقبل هذا الكلام. طيب ما هو دليلك؟ كيف تستدل بما، بأي شيء تستدل في قولك الله ليس فوق العرش؟ يقول الله بكل مكان، أعوذ بالله، الله بكل مكان، يعني المكان هذا المخلوق الله فيه، الله الخالق كيف يكون في المخلوق؟ الله الخالق كيف يكون في مخلوق؟ وهذا المخلوق قد يكون قذرا، قد يكون نجسا، قد يكون زائلا، قد يكون محولا. يقول الله في كل مكان، ليش؟ ليش ما تقول كما جاء في القرآن الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش؟ يقول لا، لأن استوى بمعنى استولى. من أين جبت المعنى هذا؟ استوى بمعنى استولى، من أين جبته؟ في آية ثانية على هذا المعنى؟ قال لا. طيب في حديث ثاني؟ قال لا. طيب في كلام من الصحابة؟ قال لا. طيب في كلام من شعراء العرب قبل وجود، قبل نزول الإسلام عشان نستدل به؟ قال لا. طيب من اللي قال الكلام هذا؟ قال الأخطر النصراني. الأخطر النصراني تستدل بقوله على تفسير القرآن وهو مخالف لآيات كثيرة للقرآن، مخالف لأحاديث كثيرة، مخالف لإجماع السلف. أليس عيبا؟ أو يعقل هذا؟ والله وجد هذا. يقول أحدهم قال الأخطل أن استوى بمعنى استولى. لماذا قال؟ لأن الأخطل يقول قد استوى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم مهراق. قلنا لهم كيف تستدلون بقول نصراني في هذا الباب والنصارى قد ضلوا وتخبطوا في باب الصفات، ثم هذا البيت غير موجود في ديوان الأخطل متقول عليه. وهذا يدلنا على شناعة أهل البدع وفظاعة منهجهم. قال والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون. هذه من عقائد أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن المؤمنون يرون الله تبارك وتعالى حقا بمعنى ثابتا. والمؤمنون يرون حقا أي ثابتا عيانا كما جاء في الحديث إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته. إذن المؤمن يرى ربه حقا ثابتا، بل كما قال ابن القيم إن أعظم الغايات سعي المؤمنين للنظر إلى رب البريات، أو كما قال رحمه الله. المؤمنون يرون ربهم حقا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم رؤية الله جل وعلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. متى يرون ربهم؟ يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم. مو بالليل تطلعين وتشوفين واحد في السماء جالس على الكرسي يقول لك أنا الله، تقول إيه والله صح تسجدي، لا هذا شيطان إبليس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تؤمنوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ما يمكن إنسان أن يرى الله حتى يموت. لذلك أهل السنة يقول الله لا يرى في الدنيا، لأن موسى كليم الله قال ماذا؟ قال ربي أرني أنظر، قال لن تراني يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن المؤمنون يرون حقا ربهم، هذا عند أهل السنة والجماعة. طيب وأهل البدع؟ أهل البدع انقسموا إلى طائفتين، طائفة منهم وهم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم يقولون الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، عياذا بالله. إذا كان الله لا يرى فالناس من الذين يقضي بينهم يوم القيامة؟ من الذي يحاسبهم؟ من الذي يخاطبهم؟ من الذي يكلمهم؟ وضد هؤلاء طائفة غلاة الصوفية الذين يقولون الله نراه في قلوبنا في مناماتنا، نراه ونحس به، وربما يقول أحدهم إنه كشف الحجاب لي ورأيت ربي. سبحان الله، موسى ما رأى الله وهو يقول إني رأيت ربي. محمد صلى الله عليه وسلم ما سئل هل رأيت ربك في ليلة الإسراء والمعراج قال نور أنا أراه، يعني رأى الحجاب فقط. وأهل السنة والجماعة يقولون الله يرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الآخرة وليس في الدنيا. قال وإلى السماء بغير كيف ينزل، جاء في الحديث ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فهو حديث متواتر يثبته أهل السنة والجماعة. والأمر كما قال إسحاق رحمه الله إن هذا الباب باب إثبات نزول الرب تعالى كباب إثبات ذات الرب تعالى. لو قال لنا قائل أنتم تقولون الله له ذات، نقول نعم الله له ذات جل في علاه، ليس كمثله شيء، أي ليس كأصله وكذاته شيء، وهو السميع البصير. فإذا قال الإنسان الله له ذات، قلنا إذن ليس كذات الذوات الموجودة، قال نعم، إذن نقول كذلك الله ينزل ليس كنزول الخلائق، بس انتهت الإشكالية. لذلك يقول السلف لما قيل لهم كيف ينزل ربنا قال ينزل كما يشاء، وقال بعضهم لا نعلم كيف ذاته فكيف فلا نعلم كيف نزوله. إذن لا نعلم كيف نزول الرب تبارك وتعالى، نعلم أنه ينزل ولا نعلم كيف ينزل، كما نعلم أنه له يد ولا نعلم كيف يده، كما نعلم أن له وجه ولا نعلم كيف وجهه، كما نعلم أن الله يقبض السماوات والأرض بيمينه ولا نعلم كيف يقبض. فالقاعدة واحدة، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات. إذا كنا لا نعرف كيف ذاته فنحن لا نعلم كيف صفاته. لماذا؟ لأن معرفة الصفات مبناه على معرفة الذوات. فأنا إذا قلت لك جاء، كيف جاء؟ ماذا ستقولون؟ كيف جاء؟ لا يمكن أن نعرف الجواب على الصواب حتى نعرف من الذي جاء. فإذا قلنا جاء الطائر عرفنا أنه جاء بجناحين، إذا قلنا جاءت الدجاجة عرفنا على رجلين مخالبه، إذا قلنا جاء الرجل يعني على قدمين، إذا قلنا جاء القطار يعني على الحديدة. إذن كيف نعرف صفة المجيء؟ إذا عرفنا الجائي من هو فنعرف كيفية المجيء. طيب إذا قلت لكنا جاء جبريل، كيف جاء؟ والله ما نعلم. لماذا لا نعلم؟ لأننا لا نعرف كيف ذات جبريل، كيف شكل جبريل، ما نعلم. فكيف نعرف كيف يجي؟ في دقيقة واحدة يصعد من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ويسمع كلام الرب ثم ينزل، مع أن المقدار كما قال الله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كيف ما نعلم؟ إذا كنا لا نعرف كيف مجيء جبريل عليه السلام وهو خلق من مخلوقات الله، فكيف نعرف مجيء الرب تبارك وتعالى؟ إذن نقول كما قال الناظم: وإلى السماء بغير كيف ينزل. هو العلي الأعلى وهو ينزل، ونزوله لا يعني أنه جل وعلا ليس في العلو، فهو العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه كما قال الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى. قال: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنعم. يعني هذه من مسائل الاعتقاد ذكر المصنف رؤية الله والنزول، لأن من أقر برؤية الله في الآخر وأقر بالنزول في الدنيا فهو لما سواه من الصفات أقر، ومن أنكر رؤية الله عز وجل والنزول الرب تبارك وتعالى رؤية الله يوم القيامة وأنكر نزول الله في الثلث الأخير من الليل فإنه لما سواه من الصفات أنكر. وهنا يظهر الفاصل بين السني المتبع لمنهج الصحابة المثبت للصفات وبين البدعي المخالف. ثم ذكر مسائل متعلقة بالحوض، لأن هذه المسائل المتعلقة بالآخرة هذه أيضا تبين الفرق بين أهل السنة وغيره. قال: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو به بأني منه ريا أنا. الميزان الذي توزن به الأعمال، وقد قال العلماء الميزان موازين متعددة كما قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وعلى كل حال فالميزان حق على حقيقته، كيفية الميزان اختلف فيها العلماء، منهم من قال إن له لسان وله كفتان، ولكن لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الميزان حقيقي، ولا نقول كما قالت المعتزلة المقصود بالميزان العدل، لا، هذا لا يقوله من يفهم كلام الله والرسول. الميزان حقيقي. متى يكون ميزان الأعمال؟ هذا يكون قبل المرور على الصراط والله أعلم. والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنا، نقر بحوض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو حوض الكوثر. حوض الكوثر غير نهر الكوثر، نهر الكوثر في الجنة وحوض الكوثر في أرض القيامة. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند الحسن قال: إن لكل نبي حوضا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الحياض حجما ومن أعظم الحياض ورودا، رزقني الله وإياكم ورود الحوض على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وليحذر الإنسان أن يمنع من هذا الحوض، يحذر الإنسان من الميزان، فإن الموازين تثقل عند الله بقدر التوحيد الموجود في القلوب والأعمال، وإن الموازين تخف بسبب الأعمال، وإن الحوض الذي نرجو أن نشرب منه يوم القيامة هذا الحوض يصد عنه أناس. ما صفاتهم؟ صفات الذين يصدون عن الحوض من هم؟ أولا الكفار، فإن الكفار لا يريدون الحوض. ثانيا المرتدون، وإن كانوا أسلموا ثم ارتدوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم على أعقابهم ارتدوا. ثالثا المغيرون لدين النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع، المغيرون لدين النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع. إذن ثلاثة أصناف يمنعون من الورود على الحوض، وجاء هذا في القرآن الكريم. قال والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهلوا. نسأل الله جل وعلا أن نكون نحن وإياكم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء ممن ينهلون ريا من هذا الحوض. والري بمعنى ما يذهب العطش، يقال فلان أصابه الري أي أنه ذهب عطشه، وهو عكس الظمأ. وأنهل بمعنى أشرب، والمنهل بمعنى المشرب. قال وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناج وآخر مهم. الميزان والحوض والصراط، هذه الأمور الثلاث أنكرتها المعتزلة بعقولهم، قالوا هذه ما لها دواعي. قلنا لهم فيها أحاديث، قالوا هذه الأحاديث لا يستدل بها. إذن من علامات أهل البدع رد الأحاديث في باب الاعتقاد. ولذلك قال شيخ الإسلام وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم، وهذا بعد الميزان وبعد الحوض. بعد الميزان وبعد الحوض الصراط يمد فوق جهنم. جاء في وصف الصراط أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، والله جل وعلا يبسطه لمن يشاء ويجعله دقيقا لمن يشاء، وذلك كله بحسب الأعمال. وجاء في الحديث منهم من يمر عليه كالبرق، جعل الله وإياكم وإياكن من هؤلاء. ومنهم من يمر عليه كمثل الريح المرسل، ومنهم من يمر عليه كمثل أجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحيا زحفا، فناج مسلم وآخر في الناس في النار مكردس عياذا بالله تعالى. قال وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. نسأل الله أن يجينا وإياكم. مسلم ناج هذا الذي لا يخدش، وعلى الجسر على جهنم كلاليب تمسك الناس، وقد جاء في القرآن الكريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم قال رحمه الله والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، جعل الله وإياكم من أهل الجنان. إذن كون الناس يدخلون النار هذه الحكمة، الله لا يظلم أحد كما قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. وكون الناس الأتقياء يدخلون الجنة فهذه الحكمة، والله جل في علاه يعامل عباده بفضله وإحسانه وجوده. فهل يعقل أن من يقول يا رب أسألك من فضلك وجودك وإحسانك يعامله الله كمن لا يعرف فضله ولا جوده ولا إحسانه؟ الجواب لا. إذن أهل الجنة يدخلون الجنة بحكمة الله وفضله، وأهل النار يدخلون النار بحكمة الله وعدله، عامل الله وإياكم بفضله. قال ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذه من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، أن الإنسان الحي العاقل في قبره عمل يقارنه، يعني أن العمل يكون مقرون معه في القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. ما الذي يبقى؟ العمل هو الذي يبقى مع الإنسان، يقارنه أي يلازمه هناك يعني في القبر ويسأله. ما الذي يسأل؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا يجعلكن تهتمن بالأصول الثلاثة. لأن الإنسان لابد أن يعرف من ربه، ما دينه، من نبيه. ثم قال رحمه الله: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. يعني هذا اعتقاد الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وإذا كان الإنسان يجل هؤلاء الأئمة فعليه أن يسير سيرهم. والعجب، الكل العجب ممن يزعم أنه شافعي المذهب ثم ينحرف عنه في الاعتقاد ويقول إني أشعري المعتقد. والعجب كل العجب ممن يقول إني مالكي المذهب ثم ينحرف عنه فيقول إني إباضي المذهب أو إني أشعري المذهب. والعجب كل العجب ممن يقول إني على مذهب أبي حنيفة ثم تراه ماتريديا في الاعتقاد، أو يقول إني حنبلي على مذهب أحمد ثم تراه على مذهب الأشاعرة. لذلك الواجب علينا أن نسير هذا السير، اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، ينقل عنهم بالمنقولات المتواترة. فعقيدة الشافعي مزبورة مسطورة، وعقيدة المالك رحمه الله منقول موجود في الموطأ وغيره، عقيدة أبي حنيفة رحمه الله موجود في الوصية الصغرى وفي الفرق الأكبر، وموجود عقيدة الإمام أحمد في الرد على الجهمية، وموجود في غيره من كتبه رحمه الله. ثم قال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. من اتبع سبيل هؤلاء فهو موفق من الله تبارك وتعالى، وأما من ابتدع فليس عليه معول ولا يرجع إليه. لهذا نجد العلماء من بعد الأئمة الأربعة إلى يومنا هذا إنما يجلون من يكون على طريقة هؤلاء العلماء والصحابة، ومن لم يكن على طريقة هؤلاء الصحابة والأئمة فإن الناس لا يلتفتون إليه. نكتفي بهذا، وكان هذا شرحا مختصرا لضيق الوقت. نسأل الله جل وعلا أن يبارك وأن يبارك فيما قلنا، وأن ينفعنا وإياكم ما نقول ونسمع. ولضيق الوقت أنا أعتذر عن الأسئلة لأن صلاة المغرب قريب. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.